معكم حول الحدث. أندري مهاوج.
بين تحذيرات المنظمات الدولية وعدم قدرة السلطات الليبية على بسط سيطرتها على كامل أراضي البلاد، تبدو الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان عاملا من عوامل التوتر المتعددة التي تعرقل إعادة بناء مؤسسات الدولة، والتي تهدمت بفعل الثورة على نظام العقيد معمر القذافي في مرحلة معروفة بالربيع العربي. فأصبحت ليبيا أرض معبر المهاجرين أم الأرض البديلة لتنظيم الدولة الإسلامية؟ وأصبحت ليبيا بلد انتهاكات الحريات والحقوق؟ نناقش الوضع العام في ليبيا وعراقيل لتنفيذ اتفاقات المصالحة وإعادة توحيد السلطة مع الباحث في الشؤون السياسية والقانونية الدكتور محمود إسماعيل، ومع مراسلنا في طرابلس الموجود معنا في الاستوديو معتز الخريف. مرحبا معتز.
مرحبا سيد محمد.
في اليمن تعددت الإنذارات من أزمة إنسانية تهدد حياة الآلاف من المواطنين بسبب الأوبئة والنقص في المواد الغذائية والطبية. هل ينقذ نداء المنظمات الإنسانية ورفع الحصار اليمن من كارثة إنسانية؟ سنطلع في الجزء الثاني على مقاربة السياسيين لهذا الملف مع المحلل السياسي محمد جميح، وعلى رؤية المنظمات الإنسانية والحقوقية مع الناشط في مجال حقوق الإنسان أحمد الوافي.
قضية اليوم.
نبدأ إذن مع الملف الليبي، ومعنا الدكتور محمود إسماعيل عبر الهاتف. مرحبا دكتور.
مرحبا، أهلا بكم وبضيوفك الكرام، وأهلا بإذاعتكم المباشرة.
معي في الاستوديو مراسلنا في طرابلس معتز الخريف، يعني في زيارة إلى باريس وهو موجود معنا في هذا البرنامج. والسؤال هو طبعا يعني ماذا يحدث في ليبيا عمليا؟ أصبحت ليبيا الآن غير أنها معبر المهاجرين أصبحت أيضا سوق للنخاسة للرقيق؟
بكل تأكيد لا شك أن هناك إشكاليات كبيرة وكبيرة جدا في المستويين السياسي والأمني، وليبيا ما تمر به في هذا المقام أكثر من صعب. ومن المهم الإشارة إلى أنه بالرغم الجهود الدولية والمحلية في إمكانية رأب الصدى، إلا أن الإشكاليات ظلت تولد إشكاليات أخرى بداية ونهاية. يجب أن يشار إلى أن عدم التوافق السياسي أنتج الكثير من الأعراض والإشكاليات، ونهايتها لعل الملفات المؤلمة فيما يتعلق بالعبودية، مع أن العالم قد وقع اتفاقية في 1926 وعقبت أيضا اتفاقية في 1952 المعدلة في 1956، وأيضا اتفاقية عن البحار بمنع. كل ذلك ممنوع. ومن المهم جدا الإشارة أيضا إلى أن هذه الأعمال الإجرامية، والتي لا يمكن أن ترقى إلى مطاب عمل دولة، وإنما هي أعمال مشيطنة وأعمال قبل أفراد مجرمون يجب أن يقدموا للعدالة. وهام جدا أيضا السؤال الذي يطرح ذاته، لماذا وصلت الأمور إلى هذا الحد وانعدام الأمن من ناحية ثانية، ولكن أيضا ظاهرة الرق موجودة بالعالم كله. ولذلك يجب أن يشار إلى أن الاتفاقية عندما عرفت الرق في 1926 نصت على أن الرق هو محاولة قدر الإمكان ممارسة السلطات على ما يتعلق بقواعد الملكية بأي نوع، والذي يتم هو مجرم بالقانون المحلي والدولي، ويجب أن ينالوا أيضا من ارتكبوه أو يرتكبونه أكبر العقاب، متاجرة بإنسان والاعتداء على حرياته، أو أن يكونوا أيضا طعاما لحيتان. تلك حقيقة جرائم كيف بدأت ابتداء من وصولهم، وعدم أيضا حل على المشكلة الليبية. لا يمكن أيضا إمكانية عقوبة ليبيا كجماعة أو كدولة. أعتقد أنه لا يحل الإشكال، بينما يزيد الإشكال هم ليسوا ليبيين، ولذلك الإشكال يظل في إمكانية أن يكون هناك توافق سياسي، وأن يكون هناك حل ما بين المتصارعين، وأن يتجهوا أيضا إلى الحل من أجل إحقاق نتائج ومن أجل إنهاء هذا الصراع وبداية ونهاية هذه الجريمة الشنعاء.
طيب دكتور، يعني ابقى معنا، أتوجه إلى مراسلنا معتز الخريف. معتز، يعني كيف هو وقع الحال في ليبيا؟ يعني هناك فعلا أسواق لبيع الرقيق؟
هناك تقارير تشير إلى ذلك حسب ما شاهدنا في تقرير CNN، ولكن أنا أتحدث عن الواقع. الواقع في طرابلس أن هناك العديد من القوارب الهجرة غير الشرعية يتم ضبطها، العديد من السيارات تهريب المهاجرين غير الشرعيين تأتي من الجنوب إلى تمر من الوسط إلى المناطق الساحلية استعدادا للعبور إلى أوروبا. كل هذه المرحلة وكل هذه المراحل من الهجرة غير الشرعية قد تكون يعني قد تحدث فيها عمليات قبض، وبالتالي هناك مراكز خارج سيطرة الدولة الليبية، خارج سيطرة على الأقل حكومة الوفاق الوطني في الغرب، قد تحدث بها بعض الأمور، قد تحدث بها بعض المشاكل، وقد تحدث بها بعض الاختراقات، ولكن أنا هنا أتحدث عن المراكز التي داخل مدينة طرابلس، هي مراكز يسيطر عليها جهاز يسمى بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، يعني يحاول أكبر قدر ممكن أن يضبط سيطرته على كافة مراكز. قام بإغلاق 9 مراكز مؤخرا للهجرة غير الشرعية لعدم مؤامتها ولعدم وجود حالة يعني بيئة صحية جيدة داخلها، وبالتالي فأن هذا الجهاز يقوم بكل الجهود الممكنة. التقرير أشار إلى أن هذا السوق خارج مدينة طرابلس، وبالتالي يظل كل ذلك تقارير تتحدث عن وجود بعض يعني أسواق للنخاسة، ولكن ليس بشكل منظم.
طب كيف تتم العملية؟ يعني هم من المهاجرين الذين يأتون ليعبروا إلى الغرب ويتم القبض عليهم، احتجازهم وعرضهم للبيع في أسواق.
أنا تحدثت مع أحد الأصدقاء من الجنوب، هو شاهد الفيديو، تحدث هو الآخر مع شاهد عيان ومع شخص كان يعمل في التهريب. حسب ما شاهد الفيديو ذكر بأن الأمر ليس مؤكد إن كان هذه عملية بيع أم عملية عرض لنقل، وبالتالي أنا لا أبرئ صحة أو أتهم عن صحة الفيديو، ولكن الأمر يظل مبهم وغير واضح بشكل يعني بشكل مباشر. ولكن أيضا كلامي هذا وحديثي وشهادة صديقي ليست نفيا قاطعا لوجود هذه الأسواق، هناك خروقات أمنية، هناك خروقات وانتهاكات تحدث لهؤلاء نتيجة لعدم سيطرة الدولة، يعني هي هجرة غير شرعية وتحدث خارج سيطرة الدولة، وبالتالي الدولة ليست مسؤولة عن وجود أي خروقات قد تحدث فيها.
دكتور محمود إسماعيل، يعني إذا عدنا إلى الوقائع، على ما يبدو بأن المنظمات الإنسانية تتحدث يعني عن عمليات بيع من هذا النوع يعني بشكل علني وبشكل واسع، يقال بأنها تتم في مزاد علني يعني ليلا، ويباع فيه شباب أفارقة في محيط طرابلس.
أعتقد أن علنية الموضوع ليست موجودة، ولكن من الممكن جدا وجوده، وهو مؤكد أنه وجدت خروقات. ليبيا تحاول في هذا الظل التصدي، ولا أقصد أنه محاولة في علاج المشكل يبدأ أن يعالج الإشكال من أساسه لا أن يعالج الأعراض. الإشكال بدأ من انهيار دولة ليبية، عدم وجود مؤسسات، ضعفها، أيضا الوعود الخلف من المجتمع الغربي بمساعدة ليبيا دون أن يكون هناك مساعدة فعلية. من المهم أيضا الإشارة إلى أن هذه الإشكاليات وقعت وتقع، ولكن ما هو الآلية التي يمكن الحد منها أو العمل على منحها ومحاولة قدر الإمكان الخروج من هذا الإشكال؟ هناك إشكاليات الذين يموتون بحرا أو الذين موجودون هم بليبيا، من المهم جدا علاجهم قبل أن يصلوا إلى ليبيا. المهم أن يعالج الإشكال قبل أن يخرجوا من بلدانهم. لماذا لا تتحمل الدول مسؤوليات أبنائها، وأن تتحمل مع ليبيا أيضا المجتمع الدولي الدعوة لإمكانية فرض عقوبات على ليبيا؟ حقيقة أيضا يظهر مفزع، لأن ليبيا أيضا دولة ضعيفة وهشة متقسمة. أي ليبيا الذي سيتم رفض عرض؟ هل هي ليبيا بالشرق أم ليبيا من الغرب؟ المؤسسة السياسية منقسمة بالمطلق، وهذا هو الذي أدى إلى هذا التصدي الأمني. الإمكانيات أيضا الموفرة فيما يتعلق بجهاز الهجرة غير الشرعية جد ضحلة، لا يمكن تكفي حتى للمؤن وإمكانيات. هناك إشكاليات كبيرة في إمكانية تحولهم أيضا إلى جماعات متشددة أو هجرتهم أو بقائهم. فكلا الأمرين مؤسف وحقيقة مزعج ومضاد أيضا لكل قيم الإنسان والحضارة. هناك الاتفاقية الدولية مانعته أيضا، وأيضا ما يتعلق بالناحية المحلية، كل ذلك مدعاة للقلق، ولكن الأكثر منه قلقا في استمرار وعدم وجود علاج ناجع لليبيا. إشكالية سياسية وإشكالية أمنية، ومؤدى هذا في أن نصل إلى حل بمعية المجتمع الدولي. لم ينجح إلى الآن المجتمع الدولي في حل الإشكال. هناك مبادرات غسان سلامة ما بعد التعديل واجتماعات تونس، قبل جزء منها البرلمان والذي سمع منه عدد بسيط، وبدأ هناك نوع من التلملم من الآخر. هناك نهاية للسنة الثانية أو الثالثة، هناك انهيار للدينار الليبي، وهناك إشكال كبير وكبير جدا، ولكن الأكثر منه إشكالية في هذا الاستمرار، عدم الإعانة ليبيا على حل الإشكال بالفعل للأعراض. إذا كان العالم يرى وينظر فيما يتعلق بهم وعينه انتقالهم إلى ليبيا. لماذا لم يتم العلاج قبل وصولهم؟ ولماذا لا يكون العلاج ناجع؟ ولماذا لا تدعم الدولة الليبية بالمطلق فيما يتعلق بحماية حدودها من ناحية، وأيضا إرجاعهم إلى ذويهم من ناحية ثانية، والقبض على هؤلاء المجرمين وتقديمهم إلى العدالة؟ كل ذلك منفوذ ومرفوض بالمطلق، وليبيا مؤكد أنها تحاول قدر الإمكان اللجوء إلى عمليات إمكانية هو القبض على، ولكن هذا سيظل بظل إمكانية ضحلة ورقعة جغرافية مترامية وانعدام أيضا قدرات وإمكانيات مادية موظفة. كل ذلك مزعج. نعم هو مزعج للمتوسطة ومن حوض المتوسط في إيطاليا وغيرها، كما هو مزعج للليبيين في بقائهم.
طيب دكتور، بعد سؤال، يعني المنظمات الدولية وهيئات دولية حذرت منذ نيسان أفريل الماضي، تحدثت عن هذا الأمر، يعني لماذا تأخر الوقت للكشف عنه ولماذا يعني لم يتم اتخاذ إجراءات؟ منظمة الهجرة الدولية منذ نيسان أعلنت عن وجود أسواق للرقيق في ليبيا. دكتور محمود، انقطع الاتصال بالدكتور محمود. أعود إلى الاستوديو مع مراسل مونتي كارلو الدولية معتز الخليف. إذن كما ذكرنا كانت هناك تقارير منذ نيسان أفريل الماضي عن هذا الموضوع.
أعتقد أن تأخر الإعلان، يعني تأخر الكشف عنها حسب تقرير CNN هو دليل على أن الأمر لا يحدث بشكل علني، لا يحدث بشكل مبرمج، لا يحدث بشكل حتى من تلك الجماعات الخارجة عن 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 الدولة، لا يحدث بشكل منظم وبشكل فعلي. يعني هناك استهجان حتى من الشارع الليبي، وهذا أمر مهم جدا، هناك استهجان كبير من الشارع الليبي للتقرير وأيضا لوجود أسواق مثل هذه في طرابلس، وبدليل أن الكثيرين من المواطنين العاديين من نشطاء أطلقوا حملة على الفيسبوك وعلى وسائل التواصل الاجتماعي قاموا فيها بالتصوير مع العاملين من المهاجرين غير الشرعيين أو من يعني من العاملين الأفارقة في ليبيا، قاموا بالتصوير معهم بشكل سيلفي يعني، ووضعوها في صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي كنوع من التعبير عن التضامن ورفض هذه الأسواق ورفض هذا الفعل. للأسف الشديد أن بعض هذه التقارير تظهر استقبال وتقبل المجتمع الليبي لهذه الأمور، وهذا أمر غير صحيح على الواقع وعلى الأرض. يعني كما ذكرت لك وكما ذكر السيد أستاذ محمود أن الأمر لا يحدث بشكل علني كما صوره الفيديو، على الأقل CNN لا تحدث عن التقارير المكتوبة، يعني وكأنك تدخل إلى سوق وتجد يعني وتجد ويمكنك أن تبتاع منه ما تشاء، وهذا أمر مهم جدا.
طيب سؤال آخر، يعني نحن نشوف أن هناك بعض اتهامات من جمعيات ومنظمات حقوقية وعالمية للاتحاد الأوروبي بسبب سياسة يعني منع الهجرة، هو يتعاون ويقوم بدعم مساعدة خفر السواحل الليبيين باعتراض المهاجرين، يعني هذا يسهل ربما عملية الشبكات السرية لتهريب المهاجرين وبالتالي وقوع هؤلاء المهاجرين في أيدي شبكات أخرى إما تتاجر بهم أو تنتقص من حقوقهم، يتعرضون للتعذيب، هناك كلام يتعرضون للتعذيب للعنف وفي بعض الحالات للاغتصاب. يعني سياسة الهجرة هذه بين الاتحاد الأوروبي والسلطات الليبية هل هي من العوامل التي تؤدي إلى حصول هذه التجاوزات برأيك؟
هذه السياسة التي انتقدتها الأمم المتحدة في تصريح لها الأيام الماضية، يعني انتقدت هذا التعامل بين الاتحاد الأوروبي وليبيا أو حكومة الاتفاق بالمعنى الأصح، ولكن في المقابل هناك يعني الأستاذ أيوب قاسم المتحدث باسم البحرية الليبية وأيضا هو يعني يمكنه أن يتحدث باسم خفر السواحل الليبية، تحدث عن أن المنظمات الدولية متواطئة مع مساعدة الهجرة غير الشرعية ببعض الأحيان باختراقها المياه الإقليمية الليبية ودخولها وسط هذه المياه واستقبالها للمهاجرين واقتيادهم إلى مناطق الإيواء في الطرف الأوروبي. يعني هناك حديث مخالف على الأرض وهناك الواقع يختلف، خصوصا عند هذه النقطة المهاجرين لا يمنعون من يعني من الانطلاق من 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 ليبيا إلى أوروبا من قبل القوات الأوروبية مثلا، ولكن إن منعوا يمنعوا من قبل خفر السواحل وليس من الطرف الأوروبي الذي يستقبلهم عبر المنظمات الدولية التي تصل أحيانا كما ذكرت إلى اختراق المياه الإقليمية الليبية لاستقبال المهاجرين. يعني أنا تحدثت مع مواطن عربي في كان في ليبيا، تحدث لي تحديدا عن كيف ذهب من طرابلس من 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 سواحل ليبيا من مناطق معروفة في طرابلس، يعني مناطق معروفة في ليبيا على الساحل الليبي يخرج منها المهاجرين غير الشرعيين. قال بأنه توجه، يعني مجرد أن اجتاز المياه الإقليمية الليبية جاءت عبارة أو جاءت يعني قطعة بحرية من تتبع المنظمات الدولية المساعدة، يعني تتبع المنظمات الدولية الإنسانية، واستقلتهم من هناك إلى مركز للإيواء، ظل به أسبوعان ومن ثم أعطي وثيقة تمكنه من المغادرة أينما شاء. وهذا أمر يشجع على الهجرة غير الشرعية، كما ذكر حتى أيوب قاسم كما ذكرت أنه تحدث واتهم مؤخرا اتهم هذه المنظمات بالتواطؤ مع المهربين ومع الهجرة غير الشرعية للحصول على أموال ودعم من الاتحاد الأوروبي ومن الصناديق المتخصصة في منع الهجرة غير الشرعية وفي من تلك المنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية.
طيب، يعني في هذا الإطار أيضا نستمع إلى عبد الحكيم بالحاج زعيم حزب الوطن يتحدث عن هذا الموضوع تحديدا، والذي كان يعني ضيفا مع زميلنا في محطة فرانس 24، محطة تلفزيون فرانس 24 مع توفيق مجيد. عبد الحكيم بالحاج مع توفيق مجيد لنستمع إلى ما قاله.
ودون أن يكون هناك مغالطات في نقل المعلومة، لا شك أن لدينا إدارات ولدينا قانون نرجو أن يتم التعامل وفقه وبموجبه وتحترم سيادة ليبيا. علينا أن نتأنى في التطاول على المؤسسات، رجوعا إلى المشكل الأول الذي طال إخواننا الأفارقة. نحن نريد أن نؤكد على أن التدخل الأجنبي لن يحل المشكلة، وكذلك عسكرة الدولة التي ربما يشار إليها لن تحل المشكلة، بل ستزيد الأمر تأزما، وبالتالي يفقد الوطن استقراره ونعيش في دوامة الفوضى واللا قانون. وهنا أنا أدعو إلى أن يكون هناك سعي حثيث من أجل بناء دولة القانون، دولة المدنية، دولة المؤسسات التي نقضي بها على كل هذه المختنقات، كل هذه الأزمات، كل هذه المشاكل. وهنا ينعم الليبي الذي يعاني الأمرين الآن. نحن بالمناسبة هذه المشاكل الأمنية لا يعاني منها المهاجر الأفريقي فقط، إنما أيضا المواطن الليبي ليس بمعزل عن هذه الظروف التي تطاله خطفا واغتيالا. نحن نتأسف ونأسف كثيرا على ما يحدث في بلادنا، وندعو المجتمع الدولي لا أن يتوجه إلى فرض العقوبات أو الإشارة بالعقوبات. نحن أي دولة نريد أن نعاقبها، ثم لماذا نشير بالعقوبة؟ نحن نريد المساعدة.
طيب، إذن مراسل مونتي كارلو الدولية في طرابلس معتز الخريف استمعنا إلى عبد الحكيم بالحاج يتحدث عن هذا الموضوع، يقول بأنه لابد من معالجة في العمق، من إجراءات يمكن اتخاذها، ويعتمد على الأفكار. كان يتحدث عبد الحكيم بالحاج إلى زميلنا في محطة فرانس 24 توفيق مجيد. يعني تعليقا برأيك، كيف يمكن يعني ضبط هذا الأمر أو الوصول إلى حد أدنى من يعني مراقبة عملية الهجرة وكذلك عملية سوق الرق أو النخاسة؟
كما تعلم بأن ليبيا منذ اندلاع الثورة تمر وتحديدا يعني ازداد الأمر سوءا في 2014، يونيو 2014، يعني الأمر ازداد سوءا في ذلك الوقت. الأمر يعني أصبح بشكل على الناحية الأمنية، الوضع الأمني أصبح سيء جدا. الآن هناك تحسن ملحوظ على الأقل في مدينة طرابلس الذي أقدم فيها وأتحدث وأراسل عبرها، يعني هناك تحسن ملحوظ في الجانب الأمني، ومع ذلك فهناك بعض الخروقات الأمنية التي تحدث حتى داخل مدينة طرابلس، فما بالك بالمدن المحيطة بمدينة طرابلس. هناك محاولة يعني للقوات الأمنية التابعة لحكومة الوفاق الوطني بأن تسيطر على الوضع بشكل عام في ليبيا، ولكن ذلك محفوف بالمخاطر ومحفوف بالإشكاليات ومحفوف بتضارب المصالح مع تلك المجموعات التي تحمل السلاح وتأتمر بأمر أمراء العصابات في سواء كانت عصابات تهريب البشر الانتشار أو تهريب المواد الغذائية أو تهريب المحروقات. يعني الإشكاليات في ليبيا كثيرة، وحدوث مثل هذا الأمر لا يعني بالضرورة بأنه أمر منظم وأمر مبرمج من قبل القوات التي تتبع القوات الأمنية الرسمية. ومع ذلك نحن لا ننكر احتمالية وجود هذه الأسواق خارج مدينة طرابلس. على الأقل نحن المتواجدون داخل مدينة طرابلس يمكن لأي شخص أن يزور تلك مراكز الهجرة غير الشرعية. نعم هناك يعني قد تكون هناك معاملة سيئة في بعض الأحيان نتيجة لتصرف يعني المهاجرين غير الشرعيين بشكل غير لائق في بعض الأحيان، قد يكون هناك سوء للتغذية، ولكن أن يكون داخل مدينة طرابلس هناك أسواق لبيع يعني أسواق للرق في طرابلس، أعتقد أن هذا أمر غير موجود على حسب رؤيتي على الأقل داخل مراكز الاحتجاز. خارج مدينة طرابلس الوضع الأمني كلما ابتعدت عن مدينة طرابلس يزداد الوضع الأمني في التدهور، وبالتالي تزداد احتمالية وجود تلك الأسواق خارج مدينة طرابلس. كما ذكر حتى التقرير أن الأسواق يعني توجهنا خارج مدينة طرابلس ووجدنا هذه الأسواق. وسأعود لحتى لحديث السيد عبد الحكيم بالحاج وأيضا الأستاذ محمود إسماعيل، وهو الذي أوصف يعني الوضع فعلا كما يجب، أن المشكلة ليست مشكلة الرق فقط في ليبيا، المشكلة أمنية، المشكلة متجدرة في الوضع الليبي الذي يجب أن يكون له حل. وبالتالي حتى المواطن الليبي في فترات ماضية وحتى الآن يختطف ويباع بيع من عصابة إلى أخرى، وبالتالي فأن هذا الموضوع قد يكون موجود، ولكن أيضا المواطن الليبي ينادي المجتمع الدولي في حتى مؤخرا بأن يقوم المجتمع الدولي بحمايته وما إلى ذلك من الوضع الأمني المتردي في ليبيا. نتمنى بأن حسب المؤشرات الحالية في مدينة طرابلس بأن الوضع الأمني أصبح أفضل من السابق، هناك محاولات للسيطرة على الوضع ولضبط كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية.
طيب سؤال آخر معتز، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعتبر بأن بيع المهاجرين في ليبيا يعني مثل العبيد في ليبيا جريمة ضد الإنسانية، يعني هل هناك سلطات معينة في ليبيا قادرة اليوم على ملاحقة المتهمين أو وضع يدها على شبكات تهريب المهاجرين واحتجاز المهاجرين، وبالتالي أن يتم تحويلهم إلى محاكم دولية لأنها جريمة ضد الإنسانية؟ يعني هذا أعلى مستويات الجريمة.
جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية قام بتشكيل لجنة متخصصة للتحقيق في هذه المزاعم،
وعد وزير العدل بإعطاء نتيجة قريبة أعتقد.
نعم قبل أن أدخل الاستوديو هناك خبر بأن التحقيقات ستكون نتيجتها قريبة جدا، وهذا مؤشر جيد بأن الحكومة يعني حتى مؤشر بأن الأمر قد يكون موجود أو وجد فعلا في طرابلس، وهذا حسب ما وجد يعني في أماكن محيطة بطرابلس، هذا لحد ذاته في بالنسبة لحكومة الوفاق الوطني هو شيء جيد بأن يتم الاعتراف بالمشكلة ومحاولة إيجاد الحلول لها. ولكن أعود وأؤكد يعني حسب رأيي الشخصي بأن الأمر لا يمكن أن يحدث بشكل مفرد من الحكومة الليبية، يجب حكومة الوفاق الوطني يجب أن يتم تضفر كل الجهود لمساعدة حكومة الوفاق الوطني الذي تحاول كما ذكرت السيطرة على مختلف أجزاء البلاد، ويعني تحاول أن تحد من هذه الخروقات الأمنية التي هي في بعض الأحيان غير مسؤولة عن يعني بيع الرقيق وبيع الرق في ليبيا، ولكنها تقوم بكل مجهوداتها، وهذا ليس دفاعا، ولكن على الأرض أنا موجود، هناك انتشار أمني، هناك بوابات أمنية تنتشر، هناك محاولة لتحسين مراكز الهجرة غير الشرعية بإقفال مراكز وتوجيه الدعم لمراكز أخرى، هناك محاولات نتمنى أن تكون فعلا جادة في المستقبل القريب.
طب معتز، يعني بالعودة إلى ما قاله وزير الداخلية الليبي عارف الخوجة، قال بأن السلطات لن تكون متهاونة مع من يخالف القواعد والمبادئ الأساسية للتعامل الإنساني، ولكنه قال يعني بأن ليبيا هي تحولت نظرا لموقعها الجغرافي إلى دولة مرور لرحلات الهجرة غير الشرعية وتدفق أعداد المهاجرين بطريقة كبيرة مهولة، يعني في بعض الحالات ربما يجعل ضبط الأمور صعبا في
وهذا هو القراءة المنطقية. هناك استغراب حتى من المجتمع الليبي أن الاتحاد الأوروبي وأوروبا لا تريد المهاجرين غير الشرعيين بالمعنى الأصح أن تكون هناك عبور، ولكن الأمر بالنسبة للجنوب وبالنسبة يعني الدول المحيطة بليبيا كالنيجر وغيرها يعني لا زال تدفق المهاجرين الشرعيين منها إلى ليبيا مستمرا، وبالتالي فهناك تكدس للمهاجرين غير الشرعيين صح التعبير في ليبيا، سواء في الجنوب أو في الوسط أو في المناطق الساحلية، وهذه في حد ذاتها مشكلة في ظل عدم وجود دعم حقيقي من قبل الاتحاد الأوروبي لليبيا في هذا الشأن، أيضا في ظل محاولة حكومة الوفاق الوطني وكل الجهات المسؤولة في ليبيا أن تقدم الدعم لهذه الفئة، ولكن هناك مشكلة حقيقية والحل ليس ليبيا فحسب من ناحية الدعم وليس من ناحية أمنية أو عسكرية. الحل ليس ليبيا فقط، ليس يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك مع ليبيا جنبا إلى جنب دون أن يكون هناك تهديد بفرض عقوبات يعني في بعض الأحيان، إلا في حالة ثبوت أن من قام بهذا الفعل هي قوات تتبع الحكومة الليبية المعترف بها دوليا.
عظيم. يعني بس في ختام هذا النقاش أشير إلى يعني خبر أنه حركة وصول المهاجرين إلى أوروبا انطلاقا من ليبيا شهدت تراجعا كبيرا في الفصل الثالث من السنة الحالية، وهو تقرير المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة. يعني كنا نتحدث ونقول أنه ربما الهجرة هي مصدر أساسي لكل التجاوزات التي تحصل، على ما يبدو هناك تراجع كبير حسب تقرير مفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة. ربما يكون الأمر مرتبط بقدوم فصل الشتاء وأنه
نعم.
في البحر. على كل حال ما أعرف إذا في شيء تعليق قبل أن ننتقل إلى الموضوع.
أنا تحدثت مع مسؤول المفوضية في ليبيا يعني عندما كنت في طرابلس لاستقاء بعض المعلومات. هو تحدث عن أن هناك برنامج للعودة الطوعية، هناك طائرات تخرج يوميا من مدينة طرابلس تحمل ما أكثر من 1000 مهاجر غير شرعي، أعلنوا رغبتهم طوعية في العودة إلى بلدانهم الأصلية الذي جاءوا منها إلى ليبيا، وبالتالي هذا أيضا مؤشر جيد بأن هناك، وهي أيضا شكرت يعني المنظمات الليبية التي وفرت كل التسهيلات اللازمة من شركات الطيران وغيرها لعودة هؤلاء المهاجرين إلى بلدانهم طوعية دون أن يبقوا في طرابلس أو يبقوا في المدن الليبية في حالة قد تكون غير صحية وقد تكون أيضا غير جيدة لهم حسب الإمكانيات المتوفرة.
عظيم. إذن ننتقل بعد هذا الفاصل إلى الملف اليمني.
بين السطور.
طب قبل أن نبدأ يعني النقاش بشأن الملف اليمني، أذكر بأن التفجير الذي حصل اليوم في مسجد في شمال سيناء في العريش، يعني عدد الضحايا ارتفع إلى أكثر من 115 قتيلا وعدد كبير من الجرحى. طبعا الأرقام غير نهائية بعد، عمليات الإغاثة مستمرة، والرئاسة المصرية تعلن الحداد لمدة 3 أيام، والرئيس عبد الفتاح السيسي يرأس حاليا اجتماعا طارئا إذن بعد هجوم الروضة الهجوم على مسجد في العريش. في اليمن إذن الإنذارات تتعدد من حصول أزمة إنسانية تهدد حياة الآلاف من المواطنين بسبب الأوبئة والنقص في المواد الطبية والغذائية. وفي آخر تقارير للجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الأربعاء الماضي تفيد بأن 3 أشخاص توفوا من جراء إصابتهم بمرض اختناق. يعني معي إذن عبر الهاتف المحلل السياسي محمد جميح، مرحبا.
أهلا وسهلا.
ومعي أيضا الناشط في مجال حقوق الإنسان أحمد الوافي، أهلا بك أيضا سيد أحمد الوافي.
أهلا وسهلا.
طيب إذن يعني نبدأ، طبيعي أن يعني نعطي صورة ما يحصل في اليمن، ماذا يحصل حقيقة في اليمن؟ يعني لماذا الآن فجأة منذ حوالي شهر تقريبا، يعني الحرب مستمرة منذ أكثر من سنتين، نلاحظ بأن هناك إنذارات عدة، تقارير عدة، وتحذيرات عدة من احتمال حصول كارثة إنسانية إما بسبب المرض والأوبئة أو بسبب أيضا يعني حتى المجاعة. أترك الكلام بداية ربما للسيد أحمد الوافي بما أنه يعمل في مجال حقوق الإنسان.
نعم.
ما هي حقيقة الوضع يعني ماذا يحصل؟
الوضع الإنساني هنا في اليمن صعب جداً بالتأكيد. طبعاً الوضع الإنساني في اليمن من قبل الحرب وهو يعني متدهور، لكن بعد الحرب لمدة 3 سنوات متواصلة يعني الوضع الإنساني صعب جداً، وأعتقد الأمور الثالثة الإنسانية نسبة الخدمات يعني منعدمة، خدمات أيضاً المشتقات النفطية زائدة، ايضا هناك المكاتب التنفيذيه معطله من قبل السلطات الانقلاب او من الطرف الاخر السلطه الشرعيه ايضا في كل اليمن. ارتفاع سعر الدولار يعني مقابل العمله اليمنيه، انهيار العمله سبب كارثه، ايضا غياب الرواتب، كل هذه الحالات تنذر بكارثه انسانيه في اليمن. لكن المشكله زي ما تحدث انت بانهم لا يتم الحديث عن الوضع اليمني الا وقت التصفيات السياسيه. الوضع الإنساني وضع صعب بالتأكيد، ومنذ خلال سنتين أيضا لا وجود لإغاثات لهذا الشعب الذي تستخدم أرضه وأرض وإنسان مسرح لحرب إقليمية. للأسف الشديد لا يتم الحديث عن هذه الأوضاع إلا بالقرب عن تسويات ولا للضغط واستخدامها كورقة إنسانية، يعني كورقة من أوراق السياسة الدولية للضغط على الأطراف.
سيد أحمد إذا سمحت يعني إجابات طويلة جدا جدا، والاتصال للأسف يعني نوعية الاتصال كمان يعني غير جيدة كثيرا، لذلك سوف أقاطعك من وقت لآخر. وفي أيضا في إطار يعني هذا السرد العرض الذي تقدمت به بالنسبة للأوضاع، الحصار هناك يعني نوع من الحصار فرض، الحصار المفروض على موانئ اليمن وعلى مطاراته، كان هناك اتفاق على رفع الحصار وبدأت يعني بعض الطائرات الإغاثة تصل قبل يومين. سوف نرى الوضع الرهن يعني بالنسبة لموضوع حركة وصول المساعدات، ولكن هل الحصار الذي فرض هو مسؤول بشكل أو بآخر عن الوضع الإنساني الرهن، أم أنه ساهم فيه إلى حد درجة دق ناقوس الخطر؟ سيد أحمد فضل.
هو ساهم بشكل كبير أيضا من شدة الوضع الإنساني، شدة المأساة. الحصار الذي يشرب غير مبرر وغير منطقي طبعا، ونتحدث عن يعني المناطق أيضا اللي تحت سيطرة الحكومة الشرعية والمدعومة من المجتمع الدولي والتحالف العربي، أيضا هي تتعرض لحصار كبير. مطار عدن لا يسمح له باستقبال الطائرات، والمرضى يعانون ويموتون وهم ينتظرون الطائرات حتى بعد الاتفاق الأخير لفتح المطار عدن. لا يتم الا اخذ رحلتين ولم يعوضوا الركاب اللي كانوا مع يعني منتظرين في مطارات العالم حتى ياخذوهم الرحلات الاضافيه. لا وجود مبرر. تواصلنا مع الجهات هنا في اليمنيه اللي هي العامه للطيران، والمشكله كلها طبعا من قبل الاخوان في التحالف الذين يفرضون يعني حصار غير مبرر على الميناء وعلى المطار. هذا يعتبر بأنه عقاب جماعي لهذا الشعب.
عظيم. سيد أحمد عفوا سيد أحمد، مضطر أيضا المقاطعة هنا لأن يعني نوعية الاتصال سيئة جدا، ولكن ابقى معنا. لدي أيضا إذا في اتصال هاتفي محمد جميح وهو محلل سياسي. نتحدث سيد محمد عن الجانب السياسي والقانوني لهذه القضية، هذا الملف الإنساني بالنسبة لليمن. السويد كانت دعت في الأسبوع الأول من هذا الشهر مجلس الأمن إلى التحرك من أجل اليمن، وحصل تحرك عمليا. يعني هل برأيك حان الوقت لكي تتدخل الأسرة الدولية في اليمن مباشرة من أجل وضع حد لأولا الحرب التي هي سبب كل هذه المآسي؟ وجانب الآخر من السؤال يعني على الأقل هل يمكن أن يكون هناك تدخل دولي مغطى قانونا من أجل إيصال المساعدات، تأمين المساعدات للمواطنين؟
أعتقد أن الحاصل في اليمن هو فشل ذريع بالمقام الأول للأمم المتحدة
قصرت؟
الأمم المتحدة لها عدة قرارات، أحدها 22/16 صادر تحت الفصل السابع بميثاق الأمم المتحدة. هذه القرارات لم تنفذ، وبالتالي ينبغي أن نبحث في جذر المشكلة. جذر المشكلة هو الجذر السياسي، إذا ما حل هذا الجذر السياسي فإن بقية القضايا الأخرى هي متفرعة عن هذا الإشكال، يمكن حلها بكل سهولة. الحرب وما تبعها والمأساة الإنسانية المترتبة على الحرب والأمراض المتفشية هي نتيجة لوجود جماعة انقلبت على سلطة شرعية وكانت بحقها قرارات دولية تطالبها بالخروج من العاصمة وتسليم المدن والسماح للحكومة بالقيام بأعمالها، لكنها حتى هذه اللحظة ترفض هذه القرارات الدولية. جاء التحالف العربي ما بعد بدعوة من الرئيس الشرعي من أجل كف هذه الجماعة عن انقلابها، لكن للأسف الشديد أن التطورات اللاحقة لم تسر حسب ما هو معلن بإعادة الشرعية إلى البلاد، نتيجة لعدة أسباب مما أدى إلى إطالة أمد الحرب وتفشي الأمراض وتدهور الوضع الإنساني. لكن أنا في تصوري أننا ينبغي أن لا نغفل عن الجانب الآخر، وهو أن الحلول المتاحة لهذا الصراع كلها أغصت أبوابها، بمعنى أنه عرض التحالف العربي والحكومة الشرعية على الحوثيين أن تتولى، أو على الأمم المتحدة أن تتولى هي إدارة ميناء الحديدة من أجل منع التهريب بالسلاح ومن أجل تدفق المعونات الإنسانية. رفضت الأمم المتحدة متذرعة بأنها لا تملك الطواقم الأمنية، وهذا حقها. عرضت خطة أخرى من قبل التحالف والحكومة الشرعية على الأمم المتحدة من أجل تسليم الميناء لجهة محايدة، على الرغم من أنه يفترض أن يكون تحت سيطرة الحكومة الشرعية، إلا أن الحكومة تنازلت عن حقها في ذلك للجهة المحايدة. ذهب ولد الشيخ إلى العاصمة صنعاء، ولكن هذا الخطة رفضت. بالنسبة لمطار صنعاء أيضا اقترح أن يكون فيه مسؤولون دوليون لمراقبة الحركة، لكن هذه الخطة رفضت. اقترحت الحكومة أن يكون هناك من طرفها بعض المراقبين في مطار صنعاء، هذه الخطة أيضا رفضت. إذن صحيح هناك يعني نوع من التشديد على الصادرات إلى اليمن، تدفق المعونات يعاني كذلك، لكن ينبغي أن لا نذهب في تحميل طرف واحد المسؤولية. هناك أطراف داخلية تتحمل أيضا مسؤولية ما يحصل في اليمن من حرب ومن حصار ومن مأساة إنسانية واضحة، دون أن تعفى الحكومة الشرعية بطبيعة الحال، وأن يعفى التحالف العربي على اعتبار أنه المسؤول عن الموانئ وعن الأجواء وعن البر والحدود البرية في اليمن، لأن ما يجري بالطبع حسب إرادة التحالف العربي اليوم. لكن ونحن نقول ذلك يجب أن لا ننسى أن أصل المعضل وجود انقلاب في كل دول العالم، هذا الانقلاب مدان ولم يعترف به، حتى في إيران التي تدعم الحوثيين لم تعترف به رسميا، ومع ذلك يراد للمسألة اليمنية أن تختصر في جانبها الإنساني دون أن يوضح المشكل السياسي الذي جنى كل هذه الكوارث على اليمنيين.
عظيم. طيب أعود أيضا إلى الضيف الآخر، إلى السيد أحمد الوافي. يبدو بأن يعني الأعمال الحربية وصلت أيضا إلى ذروتها في الساعات الماضية، مما تعذر وصول مساعدات بعد قرار فتح المعابر، بعد يومين فقط من قرار فتح المعابر، على ما يبدو الأمر غير ممكن الآن. هل لديك معلومات سيد؟
ليس لدي معلومات محدثة حاليا عن هذا الوضع، لكن عن وضع الاستقرار المناطق التي تطلع تحت الخط والاشتباكات من الصعوبة بشكل مستمر إيصال أي مواد إغاثية إليها أو إيصال مواد إيوائية أو إغاثات سورية، إضافة إلى أن هناك لدى إصرار لدى اليمني بأنه لا يغادر منزله نتيجة لثقافة التمسك بالمنزل، وأنه يرى بأنه مغادرة منزله شيء معيب، فيضطر بأنهم يبقى تحت الخط وتحت أماكن المواجهة المنزل. نحن نقول بأن الوضع الإنساني في أن الحرب تستخدم أوراق كل الأوراق الإنسانية في الحرب، الخدمات طبعا الإغاثات يعني
المعابر الآمنة اللي ممكن عم تنفذ اليمنيين استخدامها في أوراق الحرب، وهذه مشكلة كبيرة. نحن نقول بأن الحرب صاينة والمستدين فيها هم الانسلاب بالتأكيد وهم يتحملون المسؤولية، لكن أيضا على من يديرون الحرب أن ينظروا إلى الجانب الإنساني وأن يحاولوا ألا يعملوا عقابا جماعيا على هذا الشعب بشكل كامل. يحصل أشبه بعقاب جماعي.
طيب سيد محمد جميح، يعني كيف يمكن ضبط هذه الأوضاع وما هي مسؤولية المجتمع الدولي والأعمال، يعني الأعمال الميدانية تحديدا، كيف يمكن أن يتم التحرك ميدانيا من أجل مواجهة هذه الأوضاع؟
التحرك الميداني هو الذي عندما
على سعيد المجتمع الدولي، يعني لا أقول تحرك عسكري الآن.
نعم نعم، أنا أريد أن أقول أن عندما نريد أن نعالج مشكلة لابد أن نشخصها. التشديد على الصادرات إلى أو الواردات إلى اليمن جاء نتيجة لتهريب السلاح، هذه حقيقة. السلاح يظل مهربا خلال الفترة الماضية منذ قرار الأمم المتحدة 22/16 الذي يحظر توريد السلاح للإنقلابيين في الداخل، ومن قرار يحظر على الإيرانيين من قبل تصدير أي نوع من أنواع الأسلحة. أيوة. حتى هذه اللحظة السلاح لم ينقطع. هذا هو الذي جعل التحالف العربي يتشدد ويغلق الموانئ خلال الفترة الماضية. لأنه مهما قيل بأن السلاح الذي ضرب الرياض أو الصاروخ الذي ضرب أو فجر فوق أجواء الرياض هو صاروخ من صنع الحوثيين وصاروخ إيراني، والعالم كله يعرف ذلك، هذا الصاروخ حرب إيراني. وبالتالي جاء الحصار ردا على الصاروخ، لكن هذا الرد غير مبرر. ينبغي أن نقول أن هذا الرد غير مبرر، وأدرك التحالف العربي أن هذا الرد غير مبرر، وعاد للإعلان عن فتح الموانئ والمطارات الخاضعة تحت الحكومة الشرعية. لكن أيضا حتى هذه الخطوة لم تتفعل بشكل كامل نتيجة لعدة أسباب، منها أن الموانئ والمطارات التي تخضع للحكومة الشرعية أيضا تشوبها كثير من الشوائب، من عدم الجهوزية.
سيد محمد جميح،
إذا ما أراد نعم.
عفوا، يعني نحن دخلنا هنا في مجال الاتهامات والاتهامات المضادة بالنسبة لأفريقيا، النزاع في اليمن، ولكن يعني طبعا تحدثت عن الصاروخ والإجراءات التي تلت إطلاق الصاروخ على المملكة العربية السعودية، ولكن الأوضاع في اليمن، الوضع الإنساني المتردي، يعني يعود إلى أشهر وليس فقط إلى أسبوعين من تاريخ أو ثلاثة أسابيع من تاريخ إطلاق الصاروخ.
هذا صحيح صحيح. ما يجري في اليمن منذ اليوم الأول، الأجواء والبحار والبر اليمني يخضع لسيطرة قوات التحالف، هذا شيء معروف. والحصار زادت وطأته مع إطلاق الصاروخ.
صحيح.
أنه لم يكن هناك يعني نوع من التضييق على الصادرات، لكن كان قبل ذلك عندما تخرج الأسواق اليمنية تجد أنواع البضائع موجودة فيها، غير الموجود هو الريال اليمني. يعني أيوة. المرتبات لم تدفع للموظفين منذ سنة كاملة. والفرقات اليمن سواء الحكومة الشرعية أو الحوثيون يعني يتقالبون بالتهم من هو المسؤول وراء عدم فرض مرتبات الموظفين. لكن إذا ما أردنا لهذا الموضوع وهذا المعضل الإنساني أن يحل حتى في ظل وجود المعضل العسكري والسياسي، فإن ذلك ينبغي أن يكون بتوافق جميع الأطراف على أن تراقب الموانئ والمطارات والمنافذ البرية للبلاد بمنع وتهريب الأسلحة للحوثيين في الداخل، مع استمرار تدفق المعونات الإنسانية والسلاحية إلى البلاد. غير ذلك فأنا أعتقد أنهم يعني سيظل الوضع على ما هو عليه. إذا ما استمر توريد أو تهريب الأسلحة للحوثيين، فإن التحالف العربي سيتذرع بهذه الأسلحة أيضا لتشديد الخناق على موانئ ومطارات البلاد. أما إذا تحدثنا عن الحل الحقيقي فهو يكمن في قبول القرارات الدولية التي تنص صراحة على أن ينسحب الحوثيون وأن يتركوا التدخل في شؤون الدولة وأن يسلموا الأسلحة. طبعا هذا هو الحل المثالي، وهو الحل الذي طالبه الأمم المتحدة، وهو الحل الذي طالبه الشرعية اليمنية، وهو الحل الذي طالبه التحالف العربي الغضب الانقلابيين في الداخل، وهو حل فيما يبدو بعيد المنع.
طب عظيم، ولكن أعود أيضا بالسؤال إلى السيد أحمد الوافي. سيد أحمد الوافي، يعني اليوم الأمراض أو الأوضاع الإنسانية التي تواجه عمليا الشعب اليمني، ما هي يعني أخطر شيء هو داهم؟ هل هو المرض، الأوبئة، أم النقص في المواد الغذائية؟ وأي فئة أكثر عرضة؟ الأطفال، النساء، العجزة؟
هناك أوبئة عديدة تقدر نسمع عن وباء جديد، الآن وباء الاختراق الذي كان قبل وباء الكوليرا الذي حصد أرواح البشر، ولا يزال حتى الآن نتيجة لتردي خدمات الحصول على المياه الشرب ووجود أيضا المستنقعات المائية. الآن أيضا حتى مرضى السرطان يعانون عدم وجود العديدة، مرضى السرطان أيضا لا يوجد لهم حتى الجرعة النووية ويقوموا للأسف الشديد كلهم بالسفر إلى الخارج للحصول على الجرعة من السهولة أيضا إيجادها ويعني عملها في داخل اليمن. على كل الفئات سواء كانت النساء والأطفال هم أكثر تضررا نتيجة الحروب، نتيجة لحالة الرعب وحساسة النقص الحاد للمواد والسلع، أيضا الظروف الاقتصادية الأسرية التي دائما ما تنعكس سلبيا على 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 البرنامج الغذائي والبرنامج الأمني وسلامة الأطفال والنساء. نحن نقول بأن الوضع الإنساني في اليمن وضع كارثي، لا توجد منظمات محايدة بشكل كبير في اليمن حتى يعني تصرخ وتعلم صوتها. نحن نقول بأن شغل المنظمات يسيئ في الداخل بشكل كبير. كانت هناك أيضا كل الملفات يتم الرصد لها والتوثيق ويستخدم لأغراض حروب وتبادل تهم فيما بين الأطراف للأسف الشديد. نحن نقول بأن الوضع الإنساني مأساوي بشكل كبير. الحصار الذي يمارس اليمن من سنين، المطار والميناء الذي يمول اليمن بالسلع التجارية، هناك عرقلات كبيرة لإيصال المواد بسهولة وبسعرها المناسب، كل هذه تنعكس أيضا في ظل عدم وجود رواتب تنعكس على المواطن وعلى حياته وعلى وضعه الإنساني. غياب تام للدولة ومكاتب التنفيذية، الكهرباء تنقطع بشكل دائم على بعض المناطق وفي بعض المناطق في نصف الفترات في أحسن الأحوال. المشتقات النفطية تصل سعر الدبة إلى 50 دولار وما فوق 50 دولار، يعني هذه الحالة كلها تزيد من السوء الأوضاع الإنسانية. نحن نقول أن نتائج الوضع الإنساني أساسا لا يشعرون فيها، لا يشعرون بحجم الكارثة التي ستواجهنا لاحقا. هناك تمزق أسري، هناك تفكك اجتماعي، هناك كوارث، هناك انتشار للجريمة، هناك رفع من المستوى الجريمة في المجتمع، كلها نتيجة للوضع الإنساني. كون أطراف الحرب أمراء حرب لا ينظرون إلى الجانب الإنساني، كونهم انتزعت فيهم الإنسانية من المؤسف أن نقول هذا، لكن نقول حقيقة حتى أطراف الشرعية التي نحن كنا نؤيد دورها ونؤيدها ولا زلنا نقول بأنهم لا يوجد لديهم حتى إنساني، هم يمارسون عقاب جماعي على الشعب. لا يمكن أن تقطع مرتبات على كادر مدني وأنت تريد أن تحكمه. الوضع العسكري شيء آخر، لكن المدني الذي ينتظر راتبه والراتب لا يفي بأدنى متطلبات الأسرة كيف تقطع عليه؟ إذا كنت أردت أن تحكم وأنت لديك تحالف من 15 دولار يجب أن توفر أدنى الخدمات.
أيوة، شكرا شكرا إذن على الذين شاركوا معنا في هذا البرنامج، محمد جميح، أحمد الوافي بشأن الأوضاع في اليمن، ومعتز الخريف، ومحمد إسماعيل بشأن الأوضاع في ليبيا وما ذكر عن تجارة العبيد. إذا نخصص الدقائق الأخيرة من هذا البرنامج للتطورات في مصر بعد عملية التفجير التي استهدفت مسجدا في العريش وأدت إلى عدد كبير من الضحايا، فاق العدد 115
قتيل و 120 جريح.
سيكون لنا على كل حال مواعيد أخرى طوال هذا النهار، ولكن معنا الآن مستجاب عبد الله من القاهرة. مستجاب، يبدو أن هناك أيضا يعني متابعة سياسية على مستوى عالي، الرئيس السيسي يرأس اجتماع طارئ وهناك حداد وطني لمدة أيام.
نعم، يعني بالفعل أندري يعني رئيس الجمهورية أعلن
الأرخال لمدة 3 أيام عقب هذا الحادث الذي ترتفع حصيلة الضحايا يعني بعد مع مرور الوقت، حتى أن حصيلة غير رسمية تحدثت عن 155 قتيلا حتى الآن. فور الحادث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه سيجتمع، وهو يجتمع الآن مع مجلس الدفاع الذي يضم رئيس المخابرات ووزير الداخلية ووزير الدفاع للوقوف حول هذا الحادث. الآن لم يخرج الاجتماع بأي قرارات. أمام أهم مرض فتح تحقيق عاجل للحادث في الوقت الذي تقوم فيه وزارة الداخلية والقوات المسلحة بملاحقة المتهمين على هذا الحادث الذي استهدف مسجدا تابعا لجماعة الصوفية. جماعة الصوفية بينها وبين الجماعات المتشددة عداء ديني، كل منهم يعتبر الآخر
عظيم عظيم.
بس بكلم أخرى وأنهم
مستجاب يعني الاتصال نوعيه شوي منخفضة، بس بكلمة، هل تبنت أي جهة العملية أم بعد؟
إلى الآن لم تتبنى أي جهة هذه عظيم. العملية.
شكرا شكرا لك مستجاب عبد الله، سنكون في اتصال لاحق أيضا. في الاستوديو وليد عباس، يعني وليد للأسف بقي دقائق قليلة للحديث عن هذا الموضوع. يعني كيف نفسر تصاعد العنف في مصر منذ حوالي الأسبوع تقريبا؟
منذ حوالي الأسبوع نحن رصدنا، أندري كنا نتحدث هذا الصباح، رصدنا بالفعل عملية تصعيد بطيئة كانت تجري، آخرها كان اشتباك بالأمس أدى إلى 3 قتلى، ولكننا حتى الآن ظللنا في إطار العمليات إذا صح التعبير التقليدية التي نعرفها. بالنسبة لسيناء، اعتداءات من هذه الجماعات المتطرفة على كمائن رجال الأمن أو قوات أو جنود الجيش المتواجدين في سيناء، وظلت حصيلة هذه الهجمات في الإطار المعروف حتى الآن. إلا أن هذه العملية مما لا شك فيه تحقق نقلة نوعية كبيرة للغاية فيما يحدث في سيناء. للمرة الأولى أولا يتم استهداف مدنيين، يتم استهداف مصلين في مسجد، والعملية وضعت أو نفذت بطريقة بحيث أن تحدث أعداد كبيرة جدا من الجرحى. أولا انفجار ثم
155 قطعتك، ولكن 155 ارتفع
حصيلة القتلى ومرشحة للارتفاع أيضا، لأن كان هناك انفجار ثم استهدفوا بالمدافع الرشاشة، وحتى سيارات الإسعاف التي جاءت في محاولة لإنقاذ الجرحى أيضا استهدفت بالرصاص. هذا الأمر على ما يبدو أن السلطات المصرية كانت تتوقعه أندري منذ البداية، لأن الرئيس السيسي نفسه تحدث.
حصلت تغييرات أيضا وإجراءات على الصعيد القيادات الأمنية وأعتقد وزارة الداخلية أيضا.
بالتأكيد، ولكن هم كانوا متوقعين بالفعل وقوع اعتداءات أو تصعيد عمليات الاعتداءات الإرهابية في مصر بعد تقلص أو هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق واقتراب هزيمته في سوريا. إذن الرئيس المصري تحدث في حديث مع قناة فرانس 24 ذكر هذا الموضوع تحديدا، وقال نحن ننتظر أن يأتون إلى مصر، يأتون إلى مصر، أن سيناء
هي مكان مسلحة يعني.
نعم، سيناء هي بالفعل توجد مرتكزات لهذا التنظيم، لإمارة سيناء الذي أعلن ولاءه لتنظيم الدولة الإسلامية. هو له بالفعل مرتكزات وقواعد بالرغم من الضربات التي تلقاها مؤخرا. أيضا لدينا الحدود الغربية مع ليبيا، ليبيا التي يمكن القول بأنها مستودع سلاح سهل الحصول عليه، أضف إلى وجود جماعات سلفية وجهادية أيضا في ليبيا ومصرية تحديدا، ومن بينهم يقال أن هناك مجموعات من كانوا مقاتلين في الجيش المصري وانشقوا عن الجيش والتحقوا بتنظيم القاعدة أو بتنظيم الدولة الإسلامية. إذن مصر مرشحة بالفعل في هذه المرحلة لأن تكون أحدى الأهداف أهداف تنظيم الدولة الإسلامية للاستقرار فيها.
طيب، يعني طبعا العمليات كما ذكرنا في سيناء يعني منذ فترة كانت تحصل عمليات، ولكن هذا الحجم اليوم من الضحايا وكما ذكرت ولي طريقة الإعداد وطريقة التنفيذ، يعني المقصود فيها ما هو زعزعة الوضع في ليبيا. الآن ننطلق نحو مرحلة جديدة من تصعيد أكبر واستهداف
مقصود فيها إحداث ضربة
كبيرة، كان أيضا استهداف كما ذكرت عسكريين، اليوم مدنيين.
اليوم مدنيين هو المقصود من هذه العملية، استهداف أو توجيه ضربة وإحداث هزة قوية جدا، ليس فقط على المستوى الأمني وإنما أيضا على المستوى السياسي والإعلامي في مصر. لا ننسى أن مصر أيضا ليست بعيدة عن منطقة الصحراء، عن المراكز الأساسية لتنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء. هل السؤال المطروح، هل يسعى تنظيم الدولة الإسلامية الآن للانتقال بعد العراق وسوريا، للانتقال إلى شمال إفريقيا إلى منطقة الصحراء وبالتالي أيضا إلى مصر؟ هو يبحث بالتأكيد عن الأماكن التي لازالت له مرتكزات فيها. في سيناء لديه مرتكزات، في ليبيا لديه مرتكزات، وأيضا في منطقة الصحراء.
أتعرف أن تقصد مرتكزات في سيناء يعني بيئة حاضنة ولا؟
هو التنظيم متواجد هناك منذ فترة طويلة للغاية، منذ إسقاط الرئيس السابق محمد مرسي، حتى هناك اتهامات من السلطات المصرية حاليا بأن سلطة الإخوان المسلمين هي التي سهلت لهؤلاء التوجه إلى سيناء. ويتضح من بعض تصريحات قيادات الإخوان في تلك الفترة عندما تم عزل محمد مرسي، يعني كان يبدو من بعض تصريحات هؤلاء المسؤولين وخصوصا البلتاجي أن هناك علاقة ما تربط بين جماعة الإخوان، ربما ليست علاقة تنظيمية ولكن علاقة تحالف أو صداقة على الأقل بين تنظيم بين جماعة الإخوان المسلمين وهذا التنظيم، تنظيم إمارة سيناء المتواجد هناك. البلتاجي هدد في ذلك الوقت قائلا إذا عاد مرسي إلى كرسي الرئاسة تقف كل العمليات التي تشاهدها في سيناء.
عملية ابتزاز يعني،
هذه كلمة شهيرة يعني تستخدم دوما قبل اعتقاله بالتأكيد عندما تم عزل الرئيس السابق محمد مرسي.
على كل حال وليد عباس، أعتقد أنك ستكون مع المستمعين
بالتأكيد
عند الساعة 5:15 بتوقيت فرنسا في برنامج خاص، سوف نتعاون جميعا لمتابعة للأسف يعني هذا الخبر الوارد من مصر اليوم، وكل وسائل الإعلام تتابع عدد الضحايا في آخر إذن أرقام غير رسمية غير نهائية.
في آخر رقم غير رسمي بلغ عدد القتلى 155 قتيل، مع نتحدث غير الجرحى، كلنا نتحدث حتى الآن عن 120 جريح.
طبعا يعني حالات البعض، سنرى كيف ستتطور الأمور. سميرة والنبي إذن معنا في الاستوديو لحظات قليلة، وتستمعون إلى موجز أخبار الساعة 3 بالتوقيت الفرنسي من راديو مونتي كارلو الدولية.